بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، ففي هذه الليلة إن شاء الله تعالى نبتدئ بدراسة كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، وقد رأينا أن نجعله في هذا الوقت قبل أذان العشاء بنحو ثلث ساعة، وبعد الأذان إن شاء الله تعالى والسنة نأخذ درسنا المعتاد بين الأذان والإقامة في شرح الألفية المكية في المهمات الفقهية. بداية نأخذ ترجمة مختصرة للمؤلف رحمه الله تعالى. المؤلف هو أبو عبد الله محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي من مجددي الدين الإسلامي الحنيف. ولد رحمه الله ونشأ في العيينة سنة 1115 كم هذا؟ 1115. إذا أردت تضبط سنة ميلادي اصنع بيدك هكذا 1115، واضح؟ من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تلقى العلوم وحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وحفظ شيئا من موطأ مالك وهو ابن 10 رحمه الله تعالى، وأخذ العلم بداية على يد والده، وكان قاضيا للعيين آنذاك، ثم ارتحل إلى الحجاز لأداء فريضة الحج، والتقى هناك بأعلام مكة، ثم انتقل إلى المدينة فقرأ على فقهائها وخاصة الشيخ عبد الله بن إبراهيم النجدي والشيخ محمد السندي، ثم قصد إلى البصرة واجتمع إلى عدد من علمائها المعروفين. وفي هذا العصر الذي نشأ فيه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، كانت عوامل الضعف قد بدأت تدب في عضد الخلافة الإسلامية، وكانت قد أخذت الخلافة العثمانية في مرحلة من مراحل الضعف، وتفقد سيطرتها وتصدرها للأمور، وبرزت في ذلك الوقت الصليبية، وتكالب العالم كله على الدعوة الإسلامية. ساعد على ذلك الضعف انتشار البدع والخرافات في أواخر الدولة العثمانية، حيث شيدوا الأضرحة وحصل الطواف بالقبور ودعاء الموتى من دون الله، وشد الرحال إلى المقابر والطواف حولها. وهذه لا شك ولا ريب أنها من أقوى عوامل الضعف. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إيش المطلوب؟ يعبدونني لا يشركون بشيء. لما حصل الشرك دب الضعف في عضد الدولة الإسلامية، فعندئذ أقبل الناس على الدنيا، كثير منهم على الدنيا، كثير منهم أقبلوا على البدع والخرافات، وحصل تسلط الأعداء من الصليبيين وغيرهم. وفي هذا الوقت برزت دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكانت دعوة بسيطة واضحة مبادئها معروفة وواضحة، تدعو إلى توحيد الله عز وجل وإلى إخلاص العبودية له وإنكار الشرك والبدع والخرافات والتوسل غير المشروع، حيث كان قد انتشر وضرب الشرك بأطنابه الجزيرة العربية وخارج الجزيرة العربية. وكانت المرأة إذا لم يلد لها مولود تذهب إلى شجرة أو إلى حجرة فتدلك بها وتقول: يا فحل الفحول ارزقني غلاما قبل الحول، وتدعو غير الله. وحصل فساد كبير وانتشار للشرك والخرافة شيء عظيم، وهجرت المساجد وشيدت القباب، وصار الناس يقصدون القباب والأولياء أكثر مما يقصدون بيوت الله تبارك وتعالى. فظهرت دعوة الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بداية بمستوى بسيط ومحصور على نفسه وعشيرته وأقاربه، ثم جعل يدعو إلى الله تبارك وتعالى. فلما ذاع صيته بدأ ينتشر صيته، حصلت المؤامرات والتشويه به وبدعوته، وحصلت المكاتبات. وكانت الدولة السعودية آنذاك دويلات، مكة لها حاكم والمدينة لها حاكم وبلاد نجد لها حاكم والحجاز لها حاكم، وكل جزء منها تحكمه جهة وقضاء، ومنها ما كانت تحت سيطرة الدولة العثمانية، ومنها ما كانت قد انقلبت على الدولة العثمانية حكومات مستقلة. في هذا رد على من يقول أن الإمام خرج على الدولة العثمانية، ما خرج على الدولة العثمانية، هي كان في ذاك الوقت متفككة على إثر الحروب الصليبية، وهكذا أيضا إثر الصراعات الداخلية كانت بدأت تفقد سيطرتها في كثير من أنحاء الجزيرة وخارج الجزيرة. فعندئذ هيأ الله عز وجل له من ناصره، وهو الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى. فقد حصل بينهم ميثاق يسمى ميثاق الدرعية، فيه التآخي والنصرة. فحصل في ذلك الميثاق أن الإمام محمد بن عبد الوهاب يستمر في دعوته إلى الله عز وجل ولا ينقطع عنها، وأن الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى يستمر في مناصرة دعوة التوحيد والسنة. فحصل خير كثير من وراء ذلك، فحصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبدأت تزول المنكرات وتهد القباب وتسوى بالأرض. وكان الناس يخافون، ما يستطيعون يقطعون شجرة، ما يستطيعون يقطعون شجرة. وكان هناك قبر يسمى قبر زيد بن الخطاب، كان يعبد من دون الله وتقرب له القرابين والذبائح ويطاف حوله، ويعتقد الناس فيه النفع والضر من دون الله تبارك وتعالى. وكان الناس يعتقدون أن من اقترب من هذا الضريح سيخسف به أو سيموت أحد أقاربه، ولشدة التضخيم الإعلامي خاف حتى الإمام محمد بن سعود أن يهد، أن يباشر هد هذا الضريح. فقال الإمام محمد عبد الوهاب: باشر هدمه وأنا أحرسه. فتولى هدم، فاقترب إلى تلك الشجرة فقطعها وهدم الضريح، والناس منتظرون ما هو الذي سيحل بالشيخ من العقوبة. انتهى من الهدم وسواها بالأرض وقطعت الشجر ولم يحصل هناك شيء. عندئذ اطمأن الناس وعرفوا أن هؤلاء الموتى لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ثم استمر المشروع في هدم القباب. ولو رأيتم صورة البقيع، لو رأيتم صورة البقيع، وتوجد له صور إلى الآن منشورة قبل أن يكون بهذه الصورة الموجودة الآن، عبارة عن بيوت وفلل وعماير وقباب مشيدة في البقيع، كله كان البقيع عبارة عن قباب وأضرحة. فحصل هدم لتلك الأضرحة جميعا، وهذا من مميزات هذه الدولة، دولة التوحيد. فلا يوجد في في كافة حدودها ضريحا، يكفيها هذا، لا يوجد في كافة حدودها على سعتها ضريح سواء خامل أو يعبد أو يدعى من دونه، لا يوجد بالكلية. وهذه الصفة التي تمتلك هذه الدولة لا تشاركها دولة في العالم، لا تشاركها دولة في العالم. عندنا في اليمن على ما عندنا من الخير وبلد الإيمان والحكمة، لكن هذه المظاهر مظاهر محزنة. ما تذهب إلى بعض الأماكن فتجد القبور وتجد الأضرحة قد شيدت، الله يتقطر يعني قلبك ألما وحسرة عند أن ترى مثل هذه المظاهر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ترى المقابر عبارة عن سكنات، عنابر فيها المكيفات المركزية والبسط والفرش. والله قبل سنوات خرجنا دعوة، مررنا على منطقة ترين، قال الإخوة نذهب نريك المقابر. ذهبنا بعد صلاة الفجر وهناك مقبرتان، مقبرة عن اليمين مقبرة عن الشمال، أحدهما للأشراف والبقية لبسطاء الناس، لك مقبرة بمفردها. تدخل عندك حارس يقول لك اخلعنا عليك إنك في الوادي المقدس. طيب من ناحية قلنا هذه نمغطها، ولو كان كلامه باطل لكن خلع النعال في المقبرة أيضا أدب شرعي. فخلعنا أنعلتنا ودخلنا نتفاجأ بالمكيفات المركزية والبسط التي تجدونها نجدها في الحرم. عرفتم البساط الأزرق حق الحرم؟ يوجد مثله داخل المقبرة، رأيته بأم عين، ورأيت المكيفات والعنابر والهناجر، أشياء يتقطر لها الفؤاد. وهناك أماكن خاصة بأشراف الناس وكبارهم والأولياء، عبارة عن غرف كبيرة داخلها توابيت، والناس يأتون يضعون الأموال إلى داخل تلك التوابيت ويأخذون شيئا من أتربتها. وعلى الرغم أننا تقصدنا أن نبكر، فأصبحنا في الصباح وهناك بعض من الإندونيسيا وماليزيا قد بكروا قبلنا، يمكن صلوا الفجر هناك، وإذا بهم هذا يأخذ له تراب، وهذا بجانب القبر، وهذه المظاهر كما أقول لكم هكذا بجانب القبر، يرفع يديه ويدعو متوجه إلى القبر. أشياء محزنة، والحديث عن هذا يطول، إنما أردت الإشارة في ذلك. هذه مظاهر سيئة جدا. والإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله لم يكن إلا مجددا على ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، ما كان عنده مذهب جديد يسمى بالمذهب خامس، مذهب الوهابية، لا، ما عنده مذهب جديد. هو في الفقه حنبلي، وهم إلى الآن يدرسون كتب الحنابلة وينتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل في الفقه وفي العقيدة على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. إذن هذا هو مذهب، ما عنده مذهب جديد. وقد كتبت كتب كثيرة في هذا الباب، وألفت رسائل كثيرة في هذا الباب في بيان هذه الشائعات، إلا أنه قصد إلى حصر هذه الدعوة وتقليص نفوذها حتى أقل الأحوال تبقى محصورة في الجزيرة العربية، لأنها كانت قد انتشرت في بلاد العالم بأسره في غضون فترة وجيزة. والحقيقة أنه لا يوجد هناك دعوة علمية، دعوة إلى الإسلام انتشرت في فترة وجيزة مثل انتشار دعوة الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كانت دعوات قبلها بمئات السنين، مئات السنين، ناس ما بين دعوة التشيع وما بين دعوة التصوف، التشيع باسم الزيدية والتصوف باسم الشافعية، والإمام زيد بريء من الشيعة والإمام الشافعي بريء من الصوفية. وهناك رسالة مستقلة في بيان هذا الأمر. فحصل انتشار للدعوة كبيرة جدا. أطلقوا عليها اسم الوهابية، وهي كما سمعتم هذه النسبة لا يرتضيها هو ولا أتباعه، وصارت لقبا إلى الملتزمين الموحدين إلى اليوم، الوهابية، مع أننا لا نؤمن ولا نرضى أن ننسب إلى عالم من العلماء أبدا، نسبتنا إلى دين الإسلام وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من نسبنا إلى غير الإسلام والسنة فنحن خصماؤه بين يدي الله عز وجل، لن نسامحه بذلك، فإننا لا نرضى أن ينسبنا أحد إلى غير الإسلام وإلى غير سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأخيرا يقدر بنا أن ننوه من استفاد من دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب التجديدية ومن تضرر منها على وجه الإجماع. استفاد منها المسلمون عموما الذين هم على الفطرة، ولا يوجد هناك مسلم على الفطرة إلا وتتناسب هذه الدعوة مع فطرته، ليس فيها خرافة، ليس فيها بدع، ليس فيها أي أشياء تحيل العقل، فدعوة السنة دعوة توافق الفطرة السليمة، ما فيها تقديس للأشخاص، ما فيها سلب العقل. الآن لما ترى بعض الناس وهو يأكل التراب تقول هذا عاقل، هذا مجنون ولا عاقل؟ احمد الله على العقل، هو يشوف نفسه أنه عقل منك، هذا هو عنده هو العقل. وهكذا أيضا لما تشوف إنسان من مشايخ الطرق الصوفية يمشي يسلم عليه الناس ويقدم يده هكذا يقبلون يده، أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أولى أهون من تلك القبل، بل والله رأيت بعضهم وهو يدخل إلى المسجد وإذا ببعض المصلين قد قرب لهم يتنافسون على بصاقه، بصاقه، فيدخل ويعطي هذا تفلة وهذا تفلة وهذا تفلة، يقسمها في علب الصحة الماء، كل واحد إذا ظفر بتفلة خلاص كأنه ظفر بشيء عظيم. ماذا تقول في هؤلاء؟ مجانين؟ لا، ما هم مجانين، بس تغيرت فطرهم، مسخت فطرهم. ولا بصاق يا أخي، بصاق، إنسان مثلك لا نبي مرسل حتى تتبرك في بآثاره، ربما أنت أفضل عند الله بكثير صاحب فطرة سليمة منه، قد يكون خرافي مندد مشرك والعياذ بالله. وهكذا هذه المظاهر لا تكاد تنتهي. فاستفاد من دعوة أهل الفطرة، ما تجد صاحب فطرة سليمة إلا وينسجم قلبه مع هذه الدعوة المباركة. وثارت قامت قائمة الخرافيين، أصحاب تقبيل الركب، وأصحاب السمن والبيض، أصحاب التوسلات والأتربة والأضرحة، هؤلاء فقدوا الرصيد، فقدوا الزبائن، فقدوا الدخل، فقدوا ما كانوا يتحصلون عليه من قبل. لهذا إلى الآن وأعدى أعدائهم من يسمونهم بالوهابية. حصل اجتماع في بعض الدول الأوروبية اجتمعت فيه عامة الطوائف المحسوبة على الدين الإسلامي وغير المحسوبة على الدين الإسلامي، وخرجوا بنتيجة أن عدو الجميع هم الوهابية، أن لابد أن نوحد صفوفنا على هذه الدعوة. هؤلاء الذين ما يمكن لا مع خط مع يهودي ولا مع نصراني ولا مع خرافي ولا مع ولا وبراء، قالوا إذن هؤلاء هم أعداؤنا، إننا وبينكم تبادل الآراء وحوار الأديان ووحدة الأديان ونحن إخوة وتسامح، لكن هؤلاء هم أعداؤنا. ثم استمر في دعوته الإصلاحية رحمه الله تعالى إلى أن مات، وخلفه أبناؤه من بعده. وكنت أحب أن أشير إلى ما حصل من الإرهاصات ومن البلاء بعد ذلك، وكيف كانت نشأة الدعوة بداية وفترتها ونشأتها من جديد، لكن لم يتسع المقام لذلك، نكتفي بذكر وفاته رحمه الله تعالى. فقد توفي رحمه الله عام 1206. متى ولد؟ 1115، وتوفي 1206. كم عمر يعني؟ حسبتم؟ 91 عاما؟ وبطول حساب. طيب، قال: وقد خلف مؤلفات عديدة، منها كتاب التوحيد وهو أشهر كتبه، كشف الشبهات، تفسير الفاتحة، أصول الإيمان، وهو كتابنا هذا، وعبارة عن متن صغير، ولكن هناك شرح لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى، إن شاء الله نقرأ منه. هناك كتب أخرى له، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمه رحمة الأبرار، وأن يسكنه جنات تجري تحت الأنهار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وإلى الأذان إن شاء الله، صلاة السنة، وبعدها إلى درسنا الآخر.